الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حبتنا في الله، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أهلا شباب. زماني وزمان أبي. بعض الآباء والأمهات يعانون ويقولون: ابني يتكبر علي، ابني لا يستمع لكلامي، ابني يعقني، ابني وقح، ابنتي لا تحترمني، ابنتي لا تعطي وزنا لكلامي. وإذا ذهبت إلى الجهة الأخرى ستجد بعض الأبناء وبعض البنات يقولون: أبي يهينني، أبي يذلني، أبي لا يعترف بكينونتي، أبي يحتقرني أمام زملائي، أبي لا يناديني إلا بأقذع الألفاظ وأسوائها. وبعض البنات يقولن: أمي لا تعترف بكينونتي، أمي تهينني أمام زميلاتي، أمي لا تقدر أن لي عاطفة كأنثى في سن المراهقة، لا تعترف بكل هذا، لا تريد مني إلا العمل في البيت، وبعد ذلك أنا لا كينونة لي. بين هذه النظرة وهذه النظرة، يا ترى أو الأصل بين الآباء والأبناء الصراع، أم أن هناك أمرا آخر هو الأصل أن يكون، ألا وهو الود والسكينة والرحمة والطمأنينة؟ يا ترى لماذا يكون هناك صراع؟ لماذا لا يرتاح بعض الآباء والأمهات مع بعض الأبناء والبنات في بيوتهم بدل أن يكون البيت بيت رحمة وسكن؟ لنستطلع الآراء حول كيف يرى الشباب علاقاتهم مع آبائهم وأمهاتهم، وكيف ينبغي أن تكون. لنستطلع هذه الآراء، كونوا معنا في زماني وزمان أبي، وأهلا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتنا، ها قد عدنا إليكم كما قلنا في المقدمة. لعل هناك خللا عظيما، أظنه فعلا خلل عظيم جدا. بعض الناس يعتقد أن الأصل في العلاقة بين جيل الآباء والأمهات وجيل الأبناء والبنات هو الصراع، بمعنى زي ما بيقولوا يا قاتل يا مقتول، غالب ومغلوب، وكان هذا أصل علاقة. لكن نريد في هذه الحلقة أن نستمع فعلا، هل هذا هو الأصل في العلاقة أم أن هناك أصلا آخر غاب عن عدد لا بأس به من الناس؟ ونريد إن شاء الله بفضل من المولى عز وجل، وبأخذ آراء الإخوة الأحبة هنا في الاستوديو من الضيوف والجمهور، أن ندردش حول هذه المفاهيم لنصل كيف تكون العلاقة كما ينبغي لها أن تكون. لن نستبق القول، موضوعنا زماني وزمان أبي، الأصل في العلاقة الصراع أم الود والتراحم؟ دعونا نستمع لبعض الآراء في محاور إن شاء الله نلملم شعث هذه القضية بإذن المولى عز وجل. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم ولكل من يسمع ومن يرى هذه الحلقات. حبتنا أهلا ومرحبا بكم طبعا إخواني هنا في الاستديو جميعا، جزاكم الله خير جميعا على الحضور وتشريفنا في هذه الحلقة. النقطة الأولى يا ترى، حتى نؤصل ونكون علميين أكاديميين، ما نخبط خبطة كما يقولون خبطة عشواء فقط نتحدث بأي كلام، ننزل زي ما بيقولوا على الجذور من التحت. يا ترى موضوع حاجة الإنسان لغيره، هل يمكن أن يستغني الإنسان عن غيره؟ بتوجه لإخواني طبعا، أنا أقصد بالسؤال جزء رئيسي من لب ردة فعل كثير من الشباب وتخصيصا الذكور، تخصيصا إنه وصل لمرحلة المراهقة والفتوة والقوة، فيشعر أنه بإمكانه في أي مكان يشتغل يكسب النقود، فبالتالي بيقول لك، والعياذ بالله بعضهم بيقول لك يطقوا راسهم في الحيط، أهلي إيش بدهم مني؟ حر، كلمة حر، أنا حر، ها؟ لا علاقة لأحد بي. فهو إذا بدنا نحلل موقف النفسي والاجتماعي والشخصي، إنه أنا بإمكاني أن أستغني عن كل شيء، أنا مستقل بذاتي. فنؤصل لخطأ أو صحة هذه العلاقة من باب الإنصاف، هل يمكن للإنسان أن يستغني عن الناس ويعيش لوحده مستقلا بذاته؟ ما رأيك أخ مراد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أكيد لا،
أكيد لا.
لو أخذنا تاريخ الإنسان منذ البدايات، نعم، هو كان في الرحم وكان محتاجا إلى أمه، يكبر يخرج إلى الدنيا محتاجا إلى أمه وأبيه.
جميل.
يحتاج لمن يعمل ليوفر له القوت، ويحتاج إلى من يقدم له القوت مباشرة.
نعم.
ينمو قليلا أكثر، قد يشعر بشيء من الاستقلالية، إنه الآن أنا كبرت صار بإمكاني أتخذ قرارات، واللي يعني أعتقد الاستقلال هو جزء من التكوين الفطري للإنسان، حبه للاستقلال. لكن أيضا بالتوازي معه هناك حب انتماء. لذلك في فترة من الفترات حاجة الانتماء تكون أساسية. في فترة من الفترات يعني أعتقد إنه أي واحد فينا بيكون هو صغير والدتي بتفهم في كل شيء وهو عمره 3-4 سنين. لما يوصل 7 سنين تفهم في أشياء كثير. 10 سنين لما بلش يسألها في المواد الدراسية بلش يكتشف أنها تفهم بس مش في كل شيء.
أيوة.
لما يوصل سن 18 سنة ولا بتفهم في شيء.
هكذا للأسف. هكذا يعتقد.
الآن لما يكبر شوي، لأن أنا عشت هاي المرحلة يعني لا مش يعني مش بالشكل السيء، لكن لما يكبر الإنسان شوي فجأة برجع الدورة تبدأ بالعكس. إنه لما يصير عمر 22 أنا اتخذت القرار لكن لازم أحكي لهم لأن أنا بحاجة لهم ماليا حتى يمولوا لي قراري.
أيوة.
بيكبر شوي مثلا 25-26 أنا بحاجة لهم لأن ما بستطيع أن أعيش لوحدي. يمكن وصل 30 إذا دخل لمرحلة إن أصبح هو أب أو أم يتولد في داخله الشعور اللي الآن يفهم لماذا كان، ما هي الشعور اللي كان والديه يحملوه له. أنا بني مش متزوج لكن متخيل الشعور. نعم.
وإذا كانوا قد يتوفاهم الله بيبتدأ رحلة الندم ويا ليت
ويا ليتهم موجودين علشان أسألهم.
جميل، الله يكرمك ويجزيك الخير. احنا كنا فقط هي محور، هل يمكن رأيك لا يمكن أن أستغني بكل المراحل، تختلف الصور لكن الاستغناء مستحيل. تحب تضيف إضافة أخ إسلام؟
أنا أؤكد رأيي مع الأخ أنه لا يمكن الاستغناء عن غيره من أبو من والده أو أمه. الأسباب كثيرة. أنه الأسباب مثلا تعلق في المال أو شيء شبيه ذلك يعني.
جميل، الله يجزيك
ورعاية والتعليم.
في حدا من الجمهور يعتقد أو يعلم أناسا يعتقدون أنه فعلا ممكن الإنسان يستغني بواقع الحال، يعبر لنا عن رأي بعض الناس اللي بيفكروا بهذه الطريقة؟ هل تعرف أحد من زملائك بيقول لك أنا مش سائل في حدا، لا لست محتاجا لا لأب ولا لأم ولا لأخ ولا أخ مستقل بذاتي، يعيشها فعلا؟ هل يوجد في أحد مرت عليه هذه التجربة أو يمكن أن يعبر عن شعور هؤلاء الناس؟ طيب عجيب. طيب عادي، الآن ننتقل للمحور البعدي. إذا كلكم لم تروا هذه الحالة ولم تعيشوها ولستم مقتنعين فيها، طب على أرض الواقع، على أرض الواقع ردة فعل عدد لا بأس به من الأبناء بشكل عام، الذكور والإناث وتخصيصا الذكور، فكرة أنا حر مالكوش علاقة فيه، بيسهر للساعة 3 الفجر، بيرجع ثاني يوم، ما لا يعطي علما أين كان وأين سيكون وماذا فعل وماذا سيفعل. من أين تأتي هذه قضية الرفض؟ فأنا بدي ينقلني لنقطة حطتها هنا. طب هل الأصل في العلاقة بين الآباء والأبناء هو الصراع السلطوي، إنه في حاكم ومحكوم وآمر ومأمور إلى آخره؟ ما رأيكم؟ تفضل أخي، أخذ المايك معلش وتعرف نفسك.
حمزة الدعجة.
نعم.
إنه يعني دكتور هي تعود للتربية. يعني أساس الطفل شو كان، كيف أهله ربوه، فالتربية هاي بسن المراهقة أو سن البلوغ يصير يعني نوتجها أنه هاي أثار التربية.
طب أنت رأيك، عفوا، أنت كشاب الآن في هذه المرحلة العمرية، هل تعتقد أنه الأصل في العلاقة يعني وضع الطبيعي لازم يكون في صراع للوصول لنتيجة ولا في شيء آخر؟
لا، ما في صراع.
الأصل ليس صراعا،
الأصل أنه في تواد ورحمة، يعني زي هيك أنه أوكي خذ رأي أبوك.
أيوة.
وامشي فيه حتى لو كان غلط، يا يعني ياس نقول له أوكي خلص زي ما بده، أما أنك تعارضه لا.
الأصل عدم المعارضة وعدم الصراع.
أكيد. مش بعدين بس الأب والأم.
الأب والأم. جميل.
إنه هي عادة الأم هي اللي يعني تكون علاقتها مع الابن أكثر.
جميل.
لأنه الأب شوي يكون يعني مشغول انشغالات وزي هيك، فالأم هي دائما علاقتها المباشرة مع الأبناء.
الله يكرمك. حد حاب يضيف على نفس النقطة، هل الأصل الصراع ولا عدم الصراع وليش؟ تفضل أخي.
أخوكم منذ ربه واش. في الحقيقة أنا أرى أنه أغلب العلاقات ما بين الأباء والأبناء هي علاقة سلطوية.
على أرض أنت تصف الواقع الآن.
في الواقع هذا هو
صح.
الواقع صدقا.
جميل.
الأصل بين الأباء والأبناء هي اللي هي الأخوة، اللي هي الصداقة. صداقة
هذا الأصل، لكن الواقع.
الواقع هو السلطوية.
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 يعني أنت رأيك المشكلة أكثر عند الفوق.
بصراحة نعم.
سلطوية.
نعم، في نوع من لأنه هو الأساس بالتربية أولا للطفل. ثاني شيء إنه هو بس يكبر يرى نفسه إنه يعني رأس كبير زي ما بيقولوها، إله يتحكم في كل شيء يعني
زي ما بقول مورست عليه الدكتاتورية برأيك.
أي نعم.
فلما تمكن أراد أن يكون دكتاتورا مثل ما مورست عليه الدكتاتورية.
بالضبط. أيوة.
هذا برأيك هذا الواقع الأغلب.
هذا واقع الأغلب عند الناس يعني.
طب هل هناك من يعتقد أن الواقع على عكس ذلك، إنه المشكلة الكبرى عند، عفوا على الكلمة، وقاحة الأبناء وهم الأغلب دائما والضحية هم دائما الآباء والأمهات، ولا كلكم تعتقدون هذا الرأي؟ مشكلة في السلطوية.
أنا أرى بس
الواقع عم بحكي أنا.
بصراحة أنا أرى أنه الكبير هو اللوم عليه مش على الصغير. أيوة. الصغير شو ما كان لو كان تربيته صحيحة أصلا من الأب كان ما كان حيكون وقح لأبوه يعني. هذه هيك رأيي.
الكل يعني يقترب من هذه وجهة النظر ويأيدها على أنه الأغلب على الواقع. أتفضل أخ مراد.
أعتقد كل حالة بحالتها
يعني كتوجه عام في مجتمعاتنا العربية والإسلامية
الحقيقة أنا
كوصف حالة حتى نعالج بعد ذلك.
أعتقد أنه إحنا يعني ما بنتكلم عن عنصر ضمن شبكة هي نعم تقدس السلطة أكثر ما تقدس الموضوعية أحيانا. وأعتقد هو يعني ويتم توارثها مع الأوقات يعني مع الوقت أصبحت يعني أنه لما تكبر بتفهم. أنا أعتقد أنك أنت لما تفهم تكبر. والقضية ليست قضية جميل. سن
نعيدها معلش حتى تكون رسالة. الآن أنت تقول أنه على أرض الواقع أسلوب التربية هس أسكت لا تحكي لا تتدخل أنت صغير لما تكبر بتصير تفهم بمعنى اطلع برا. أنت تقول الآن في رسالة تربوية.
أنا أقول أنه أنت الإنسان لما يفهم بيكبر
فبالتالي لابد من احترام لابد من إفهام لابد من جلوس.
أكيد لأنه يعني القضية مثلا تفضلت فيها دكتور القضية أنا حر. أنا حر يعني هي إشكالية كبيرة في المنطق لأنه لما أتكلم أنا حر معناته أنا بفاضل ما بين حالتين وبإمكاني أن أختار الاثنتين. تاني أنا حر هي ليست اللي بميز ما بين الحالتين. لكن كلمة أنا حر أنا كل مرة بحكي الإنسان بحكي أنه أنا حر بيبعث رسالة لنفسه أنه لا تفكر بالسببية ويكفي أن تقول أنا حر. أنا حر وصف حالة وليس سببا. وبالتالي لما ندخل في التفاصيل الآن في مرحلة من المراحل ممكن الطفل بيسأل كثير. الطفل في المتوسط أعتقد يسأل يعني بطريقة مباشرة لغويا أو من خلال العبث بالأشياء. الأباء بيعرفوا أنه هو عبارة عن سؤال مستمر عبارة عن امتحان. هاي ليش هيك هذا شو اسمه هذا كذا هذا ليش هذا كذا. فالآباء بيوصل لمرحلة أنه خلص يعني بسكتوا الأسئلة. أنا أعتقد الآباء يجب أن يشجعوا الأسئلة.
جميل الله
يجزيك. لأنه في سن مبكر الطفل يسأل لماذا حتى يفهم الأسباب. إذا وصل الطفل لمرحلة أنه يفعل دون أن يسأل لماذا فقد فقد جزء أساسي من فهم الحياة كلها.
جميل. فهنا يعني ممكن نوجه رسالة يعني إن شاء الله إنجاز التعبير بأنه ما ينبغي أن نطمس هذه خلينا نسميها القدرة الفطرية التي وضعها الله سبحانه وتعالى في الأطفال ذكورا كانوا أم إناث على قضية التساؤل. لأنه إحنا عندنا مشكلة يعني ولو شوي أخرج شوي على الخط من زاوية على فكرة الصراع بنعاني إحنا مثلا دكاترة في الجامعات كناس بدرسوا الدراسات الإسلامية مثلا أنا جزء من تخصصي في مقارنة الأديان والعقيدة الإسلامية يأتينا وناس كثير جدا عندهم مشكلة خلل في موضوع أفهام عقدية القضاء والقدر علاقة بالله موضوع الإجبار الإكراه السلطوية معاني كثير تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى. تجد أنه كثير من هؤلاء الناس سبب رئيسي من أسباب وجود هذه الأفهام أنه حين ابتدأ السؤال كان يقول له اخرس هص عيب اسكت استحي عيب عليك بيجوز هذا الأخير. ففي ديكتاتورية بعض الأحيان هذا على زاوية من الزوايا فتتراكم عنده بعض الناس يصل إلى الإلحاد نتيجة أنه حينما سأل السؤال أول مرة لأبيه أو لأستاذه أو لأمه أو سألت أمها قيل لها اسكتي اقطع لسانك لا تكوني وقحة كيف تتساءلين. موضوع الحجاب على سبيل المثال هناك بعض الفتيات ممن كرهن الحجاب سبب هي ما كانت وقحة معترضة تريد أن تفهم لماذا يجب أن ألبس الحجاب وهذا سؤال مشروع. أنا لست ضد لبس الحجاب لكن أريد أن ألبسه على قناعة أفهموني يا وقحة كيف تسألين. فبعد يا وقحة انتهى السؤال بقي التفكير فقط داخلي وكم يشت الإنسان لا يوجد له موجه تأكيد على ما فكرة موضوع السؤال. طيب بتحب تضيف شيء سلام ولا
وافق
الله يكرمك إن شاء الله الله يجزيك الخير. طيب على أرض الواقع خلينا نكون واقعيين إخواني الشباب وأظن إن شاء الله يعني يمكن معظم إذا مش كل من يسمعنا الآن عبر الشاشة يعلم على أرض الواقع إذا ذهبنا المدارس الثانوية الآن الشباب أو البنات أو في الشوارع سنرى إنه عدد هائل جدا من الشباب ومن البنات لسان حالهم واقعا أنهم معترضون على آبائهم لا يحبون سلطة آبائهم ولا توجيه آبائهم بدليل يقضون معظم الأوقات إيش خارج الوقت بل أغلبهم لا يفعل إلا عكس ما يطلبه على أرض الواقع. هذا بمعنى عمليا في إيش فجوة وكأنه هناك في مشكلة وفي كلاش أو في صراع. بعد الفاصل أحبتنا في الله سوف نستمع إلى آراء الإخوة الأحبة هنا يا ترى برأيكم ما الذي يؤدي إلى هذا الواقع إنه معظم الوقت في توتر بين هاتين الطبقتين. ابقوا معنا أحبتنا في الله لنستمع إلى هذه النقطة. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا في الله، قد عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير وزماني وزمان أبي وأهلا شباب. كنا قبل الفاصل نتساءل يا ترى ما السبب الذي الواقع، قلنا الواقع معظم الشباب ومعظم البنات كارهين لما يتم من أوامر وسلطة من أبائهم وأمهاتهم، يا ترى برأيكم هناك أسباب عدة، نحاول نستمع يا ترى برأيكم ما الأسباب التي تؤدي إلى وجود هذه الفجوة؟ تفضل أخي الكريم. نعم.
بسم الله، أنا اسمي محمد عدنان.
أهلا وسهلا.
أنا برأيي أنه المشكلة اللي أنت بتعرضها أنه هو فرق السن بين الأب وبين ابنه.
جميل، فرق السن.
فرق السن، أنه يعني أنه الأب عايش بجيل معين وأنه الابن عايش بجيل معين، ففرق السن بيناتهم هو رح يعمل اختلاف في الأفكار بيناتهم.
فرق السن، أنت هل ترى سبب كافي أنه يكون هذه الصراع؟ طب إذا فرق سن وكان في مثلا في فهم، في وعي، في ثقافة، ما رح نحل المشكلة؟
ممكن أنها تنحل المشكلة، ولكن 90% من المشكلة أنه هي فرق السن، أنه بكون الأب متجوز متأخر. أيوة. بكون عمره 50 سنة مثلا وأنه ابنه عمره 20 سنة، فابنه شاب، يعني في أفكار بالمجتمع اللي عايشها مثلا بالجامعة في المدرسة مع أصحابه، والأب عايش عمره 50 سنة، فهاي الأفكار أنه مش متواجدة عنده في عقله، فممكن أنه تسبب هاي أنه نقطة تعارض بيناتهم.
يعني. جميل، طب برأيك هيك بكلام مختصر كيف تغلق هذه الفجوة وتخفف؟
ممكن أنه
يعني من أين تبتدئ الخطوة الأولى لحل هذه المشكلة؟ فارق السن، المشكلة عند الأب ولا الابن؟ يعني الابن بده يستوعب أنه الأب كبير في العمر مش فاهم، ولا الأب لازم يستوعب أنه الابن في عنده معارف جديدة؟
لا، هي الابن، هو الابن لازم يستوعب أنه الأب كبير في العمر، فإنه جميل. لازم يداريه، يعني أنه يحاول أنه يعيش عصره شوية.
جميل، فأنت يعني هنا بتوجه رسالة أنه الوزن الأكبر على من؟
على الابن.
على الابن، لأنه تعرف على معارف جديدة لم يطلع عليها
أبوه،
بينما الأب لا يدرك أصلا أنه هناك شيئا جديدة.
طبعا،
فزاوية خلينا نقول من وضع. جميل، الله يجزيك الخير. سبب آخر، تفضل أخي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، ينال الدباس. أنا برأيي أهم عامل من العوامل اللي بتأثر على بين الأهل والأباء. نعم. الأهل والأبناء عفوا. نعم. هي الثقافة الغربية والأفلام اللي بيحضروها وتصرفات الأبناء الأجانب مع أهليهم،
الضخ الإعلامي، يعني
بالتصفيق. الضخ الإعلامي طبعا، والأفلام اللي بيحضروها، لأنه بتعرف مثل ما بنعرف كنا الأجانب بتعامل مع أهليهم بطريقة غير لائقة، يعني مش كطريقة ابن مع أبوه، فممكن هو يحاول يقلد زي ما بقلدوا الفنانين والمطربين وغيرهم من شخصيات. ممكن
حل المشكلة برأيك؟
حل المشكلة؟
جميل، وصف طيب رائع، يعني له أثر.
نخلي الأهل يواكبوا. أيوة. الابن مع يعني نحكي له مثلا، نشرح له أنه هذا الحكي ما بصير، هذا مش متقاليدنا، مش عاداتنا. أيوة. يعني نشرح له وهو صغير بحضر. فإحنا لازم نفهمه، نقول له مثلا شوف كيف بتصرف مع أهليهم، هذا غلط، هذا من هم صغار.
جميل، يعني أنا بفهم منك وكأني بك أنه أنت ما بتقول أنه يمنعوه من أنه يتطلع، لكن وهو بيتطلع يفهموه هذا غلط هذا صح.
صحيح.
يعني نسميها. نعم. قصقصة وتجذيب وتهذيب وترتيب،
مواكبة
انه هذا يجوز هذا يجوز، يعني غرس مفاهيم اثناء الاطلاع.
طبعا
هذا ما تراه،
هذا ما اراه بالضبط.
جميل، الله يجزيك الخير ويكرمك. اي سبب اخر برايكم؟ احنا نقطتنا اللي هي ايش يا ترى، ما السبب الذي يؤدي لهذه الفجوة فبالتالي بيصير صراع ونكد؟ تفضل اخي.
خالد الغسلات. أنا من نظري أنه هو البيئة اللي بيعيش فيها الطفل من ناحية أصدقاء وأصحابه ممكن تختلف عن طبيعة تربيته من أهله، فبيؤدي ذلك إلى أسباب مشاكل وصراع بين الابن وأهله.
البيئة الجديدة، يعني البيئة الجديدة دائما فيها حداثة.
البيئة الجديدة، رفقته، رفقة سوء، رفقة كويسة، فهي بتأثر على تربية الطفل وأفكاره كيف.
طب حل برأيك؟ أنا ما أعرف، كل واحد بيحكي قضية بده يتحمل، يقدم لي حل برأيه.
الحل برأيي انه يصير في تعارف بين الاهل والاولاد، الصحبه.
أيوة.
تعرف بين الاهل والاصحاب، يعني
جميل، يصير في تواصل،
يصير في تواصل بين الاهل والاصحاب وزيارات الناحيه.
جميل. جميل جميل جميل، الله يجزيك الخير. هذا عنده اي نقطه اخرى؟ تفضل اخي.
بصراحه انا ارى اهم نقطه هو عدم التفرغ.
عدم
التفرغ، الاباء
التفرغ.
الاباء من الابناء، ابناء صغار.
أيوة.
ما بعطيهم وقت كافي انه يتكلم مع ابنه، يعلم ابنه، يرشد ابنه.
جميل.
فالابن بيكبر وبتعود على هاي الشغله، فبيصير عنده انه بس يكبر خلاص ابوي ما بيسال فيه، فبطنش.
جميل، نقاط لطيفه وجوهريه عم تحكوها. يعني خلينا نقولها، يعني بقولوا الاب في وادي، زي ما بيقولوا الاب في وادي
والابن في وادي،
والابن في وادي، او الام في وادي
والبنت في وادي، برضه كمان الابن في وادي، يعني يعني في تشتت فكري زياده عن اللزوم. رايي الحل في هذا الكلام انه يا اباء اعطوا ابنائكم حق في حق وقت، أعطيه وقت، أعطيه إرشاد، أعطيه بس حل له مشكلته.
ذكرتي في هذه النقطة بالمأثور المشهور عن عمر الخطاب رضي الله عنه، إنه جاءه شخص يشكو عقوق ابنه، هنا على قضية مسؤولية، يشكو عقوق ابنه، قال يا أمير المؤمنين إن ابني قد عقني. فأمير المؤمنين عمر الخطاب دعا، بعث شخص لهذا الشاب حتى يفهم منه ويخضعه للمحاسبة إن ثبت عليه الأمر. الشاب ذكي، طبعا بقول الرأي في المعنى، الشاب ذكي أدرك الأمر، فقبل أن يسأل أمير المؤمنين هذا الشاب أي شيء، قال له يا أمير المؤمنين أسألك سؤالا، هو بادر السؤال، قال له سل، قال ما حق الولد على والده؟ قال أن يحسن اختيار أمه وأن يعلمه القرآن وأن يحسن تسميته. قال أما أبي فلم يحسن اختيار أمي، إذ اختارها أمة عبدة في وقت بإمكانه يتزوج الحرة، فلا يضعني في الوضع الاجتماعي الصعب أن يقال لي يا ابن العبدة يا ابن الأمة، فهو قد دمر نفسيتي وكان قادرا على عكسها. قال وأما أبي فلم يعلمني القرآن، زي ما بيقولوا بلغتنا اليوم رمى في الشارع والشارع بربي، كثير من الناس يحملوا هذه الفكرة، وين ابنك يا فلانة وين ابنك يا فلان، هو بتطلع على التلفزيون بدخن أرجيلة والأم تتسلى بالتليفونات، هاي ام محمد وهاي ام مصطفى وهاي ام علي، شو اخر طبخه، شو قالت فلان وشو قالت فلان، وتفتف تفتش بحطش بزمتي، تعرفوا هاي القصه شغاله، وحكت لك وهي اختي ويا علي وشو قالت وشايفه حالها وفلان الى اخره، والولاد بتربوا وين؟ بالشارع. قال ايش؟ خلي الشارع يربي حتى يصبح رجلا، كما قلنا في حلقه، قال هو نعم الشارع بربي لكنه يربي ويسمن لجهنم وياخذ الاب والام معه والعياذ بالله. قال واما ابي فلم يحسن تسميتي، إذ سماني جعلا، والجعل بعيد عنكم نوع من أنواع الحشرات والصراصير التي تعيش على القاذورات وروث الحيوانات، تخيلوا يعني ما خلى سوء في الدنيا إلا فعله. فصدرت كما يقولون الفتوى العمرية، فقال عمر الخطاب للأب اذهب فقد عققته قبل أن يعقك، يعني بمعنى بلغتنا اليوم أنت رايح فين يا عم، يعني ما خليت سبب إلا ويدعو للعقوق. طبعا هذا لبالكم أنا عم بتحدث على زاوية، هذا ليس مسوغا، الأب مقصر وآثم لكن ممنوع على الإبن يعق، موضوع آخر. لكن بعض الآباء والأمهات يظن لما يقولوا الجنة تحت أقدام الأمهات، طبعا ليس حديثا، هذا مستنبط خلاصة من ظاهر حديث إنه إلزمها فإن الجنة ثمة قدمها، استنبطوا منه العبارة الجنة تحت أقدام الأمهات. في بعض الأمهات شو بيظنوا؟ مهما فعلت مطلوب عبادة والعياذ بالله كأنها عبادة بشرية مطلقة، الجنة تحت أمهات، ظالم مش ظالمة، لابد أن نصحح المفاهيم. يجب على الابن أن يطيع، لكن الأب أو الأم إذا قصروا يؤثمون وإن كان لا يجوز عقوقهم. هذا موضوع، هذا إيش موضوع جميل، إحنا الآن بس عم ندخل الأمور في بعض. سبب حدا بحب يحكي السبب آخر؟ تفضل أخ مراد.
الله أعتقد أنه
موضوع السبب الصراع،
سبب الصراع يعني
ما زلنا في المحور نفسه،
نغير المصطلح الصراع الى الاختلاف التوجهات.
اختلاف التوجهات ماشي.
الانسان يعني بطبعه، يعني نقول لو اخذنا الجنين الدجاجة كنموذج، في فترة من الفترات وجود الام، وجود هذا الدفء، وجود هذا الوسط هو ما يحتاج حتى ينمو.
جميل.
في فترة من الفترات الدجاجة تدرك انه عندما يصبح الجنين كتكوت ويريد ان يخرج تساعده هي نفسها على الخروج. لانه اذا وصل لمرحله انه اذا خضعت الانسان في بيئه هو بده ينمو، انا كتمته بعيشه الم
جميل
في النهايه يعني سينعكس علي، لا مطيف. انا يجب ان اساعده على النمو افضل من ان
اذا نخاطب كل دجاجات الدنيا ان يساعدوا الكتاكيت
على النمو،
على ايش؟ على الخروج، على الخروج من البيضه خروجا سليما مقننا مدركا مسيطرا على عواقبه حتى يصبح ديكا مدافعا عن حظيرة الدجاجات أو حتى أن يأتينا دجاجات محترمات.
والأفضل أن نسمح له أن يتحول إلى صقر أحيانا،
إلى صقر. صقر كتكوت صقر
يعني
الله يكرمك ويجزيك الخير. حدا من الجبهة الأخرى، إحنا على الضفة ننتقل إلى الضفة الأخرى على نفس الموضوع، نأخذ مثلا رأيي بعد ذلك حاب أضيف نقطة معينة. تفضل أخي على موضوع سبب الصراع.
أشرف شردم، أنا أتوقع أنه لازم أنه يكون في ديمقراطية داخل البيت
قوية. هاي ديمقراطية نعم،
إنه إذا كان في ديمقراطية بنحل الصراع كلياته. إذا ما كان
شو مفهومك عفوا الديمقراطية؟
إنه شورى.
أيوة.
تشاور الأب والابن مع بعض. إذا تشاور مع بعض والأب فهم الابن إيش هو الغلط، أو أيوة. الابن إنه يقدر يقنع أبوه
لطيف
بتنحل المشكلة.
لطيف جميل جدا. يعني تتحدث عن العدل والإنصاف. نعم. عدم الظلم. نعم. الشورى. إن أريد أن أفعل هذا لا تكون العلاقة سلطوية. هذا يعني عدم وجود هذه الشورى هو سبب من أسباب إيش الصراع، معنى التفرد في القرارات.
نعم.
جميل، الله يجزيك الخير، لطيف. حد حاب يضيف؟ تفضل أخي
أحمد أبو الشريعة. نعم. هي ناتجة عن سوء فهم يعني.
نعم.
بينتهم يعني لا الأب يسمع لابنه ولا الابن يسمع لابنه. فلو يصير إنه الابن يسمع لأبوه طرح الآراء والأفكار بينتهم إن شاء الله تنحل هاي المشكلة.
جميل، الله يكرمكم. نقاط لطيفة جدا، أشكركم عليها أحبتنا في الله. بعد أن أتحفنا بهذه الآراء وقبل أن يعني نبتدئ بنقطة معينة، نرى كيف يعرض القرآن والسنة فكرة النظر في العلاقة كنظرة أولية. سوف نترككم لفاصل قصير. وزماني وزمان أبي وأهلا شباب فوق معنا. ها قد عدنا إليكم أحبتنا في الله. زماني وزمان أبي، العلاقة الصراع والحدة أم الود والوئام؟ استمعنا لنقاط جميلة جدا من كل الأخوة هنا في الاستوديو حول الأسباب والعلاجات السريعة جدا. لابد هنا أن نؤسس تأسيسا أصيلا. يا ترى كيف أعلمنا الله بأم ينبغي أن تكون العلاقة؟ طبعا الموضوع قد يحتاج لساعات، لكن من أهم الآية المعروفة جدا عند الكبار وعند الصغار، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. لاحظوا كلمة أف لي كناية عن أصغر شيء ممكن يخرج، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل أمر وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لابد من تأسيس الأصل. كما سألنا هل الإنسان يمكن أن يعيش دون الحاجة لغيره، سنتحدث عن وتحدثنا قليلا عن موضوع أنه ما ينبغي أن يستأثر الآباء ولا أن يتسلط ولا أن يتجبر وقد يؤثمون. نرجع للأصل. الأصل كما أوضح الأصحاب، لاحظوا أخواني وأخوات لو رجعنا للقرآن الكريم، لا يوجد موضع في ظاهر ما أعلم حد علمي في القرآن الله سبحانه وتعالى ربط فيه العبادة بشيء آخر دون فاصل دون توضيح دون ترتيب إلا بالترتيب الطبيعي، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والواو في اللغة العربية تفيد مطلق الجمع، لو قال ثم تفيد الترتيب على التراخي والرتبة الزمنية والرتبة المكانية إلى آخره، نقول واو باللغة العربية مطلق الجمع. وكأن القرآن يريد أن يعلمنا هذا بلغة البسيطة وبسطها، بعد عبادة الله سبحانه وتعالى لا يوجد شيء يهم الله من حيث الحساب والعقاب أكثر من برك لوالديك، هي هذا الأمر. واحد بيقول لي يعني زودتها شوية يا شيخ، يعني أنت زدت العيار شديتها. لا، دليلي على ما أقول، لاحظوا الآن أعظم مطلوب عندنا في شرعنا اللي هو عبادة الله سبحانه وتعالى، ما ربط الله عبادته بشيء كما ربطه ببر الوالدين. نثبت القضية أكثر، أعظم منهي عنه عندنا في شرعنا ما هو؟ الشرك والكفر، صح ولا لا؟ إيش الآية إيش بتقول؟ قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا إيش يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، نص واضح وصريح. الآن مع أنه أعظم مصيبة عندنا في عقيدتنا الشرك، الوالدان المشركان استثنيا بمعاملة خاصة مع أنهما يرتكبان أعظم ذنب عند الله على الإطلاق. وإن جاهداك، لاحظوا يعني القرآن ما قال كانا مشركين فقط، قال وإن جاهداك، جاهداك على صيغة فاعل بمعنى بذلا الجهد بكل الطاقات ليجعلك مشركا مثلهما. تخيلوا يعني مش مصيبة ولا مصيبتين، كل أنواع المصائب. فكان النص الإلهي فلا تطعهما والأمر وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذا بقي عند أحد شك بعد ذلك بقضية أهمية عظم مكانة بر الوالدين، فما أدري على أي شيء يعتمد في عدم إعطاء هذه القيمة. طبعا ما أحد يفهم من كلامي أن هناك عبادة مطلقة للوالدين، بل هو احترام متميز جدا، ومن فعله يؤجر. الآن هذا نربطه في موضوع هل هذا معناه أنه إحنا عندنا طاعة طاعه مطلقه بمعنى لا يجوز لي ان اناقش والدي. الان هل فهمتم من كلامي او يمكن ان استنبط من كلام انه لا يجوز حوار ونقاش الوالدين؟ هذا هو الاصل التاصيل ايش القراني الواضح جدا. السؤال اللي بدي ابنيه بعد ذلك، من يعتقد انه ظاهر النصوص اللي ذكرتها الان واللي رويتها الان معناته يحرم علي ان اناقش والدي؟ احنا من اسس العلاقه الصحيحه، ما رايك بناء على ذلك هل يجوز لك ان تخالف والديك حسب نصوص الشرع؟ ما رايكم؟ ما رايك يا اسلام، هل يجوز لك ان تخالف والديك حسب النص اللي حكينا الان؟
لا يجوز.
لا يجوز، لا يجوز.
نعم.
ولا مهما كان الموضوع،
مهما كان، لأنه عادات والتقاليد تحث انه على احترام الكبير حتى لو كان انه حكيه غلط او في نوع من الاساءة لك او شيء، احترام الكبير بظل واجب.
احترام الكبير واجب حتى لو كان مخطئ.
نعم.
برايك؟ طب حتى لو، طب لو اعتدى وظلم، يعني بتصورك شو الطريقه التي يجب ان يتعامل فيها جيل الأبناء مع آبائهم حينما يتجاوزون الحد ويظلمون؟ مش ملائكة طبعا، احنا نعالج مشكلة حقيقية. النص القرآني بيقول لك مصيبة 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 إذا قصرت في هذا المجال. طيب، الوالد قصر، الوالدة قصرت، الوالد ظلم، الوالدة ظلمت، الحل؟ انت برأيك انه ما أفعل شيء،
ما أفعل شيء؟
هكذا ترى أخ مراد؟
لا، أعتقد يعني في ما يجمع الأب ويجمع الأبناء، يعني ما يجمع الوالدين ويجمع الأبناء. يعني أنا أعتقد أنه مسؤولية الأباء أن يربوا أبنائهم لا على الخوف مني ولكن على الخوف من الله.
أيوة.
لأنه أعتقد أنفع للأب وللأم أن الابن يتقي الله فيهم من أن يتقيهم هم نفسهم.
أيوة.
لأنه إذا استندوا إلى مرجعية الشرع، يعني جانب الديني ثابت لا يختلف من وقت لآخر، ذلك إذا يعني إذا عفواً، لأن بالنهاية إذا الابن اتقى الله في الأب أو في الأم هذا أفضل من أن يتقي الأب والأم، لأن الأب والأم بشر خطائين. لكن ولذلك أحياناً حتى مثلاً لو بالغوا أحياناً في التشدد ممكن أنه يعني مثل ما تفضل الإسلام أنه أحياناً يمشي رأيهم ليس بالضرورة خوفاً لكن إكراماً لله وليس لهم، يعني
إكراماً لله.
نعم. طيب والعكس يعني إذا بتسمح لي، ولو انعكست الأدوار أحيانا ربما أيضا من الوالدين أحيانا أنه أيضا يتقوا الله في الأبناء.
في الأبناء. جميل، الله يجزيك الخير. الجبهة تلك الضفة. تفضل أخي الكريم، إحنا على نفس المحور الآن. النصوص اللي ذكرتها القرآنية خطيرة جدا، خطيرة جدا جدا، ربط بالعبادة حتى لو كانوا مشركين ممنوع ولا تقل لهما أفن، وضع خطير. برأيك طيب، والد مقصر، والدة مقصرة، والدة ظالمة والعياذ بالله، إن شاء الله لا يكون كذلك، لكن الواقع بيقول أنه موجود. ليس كل الأباء ملائكة، يعني نكون منصفين، إحنا نطرح كل الطروح، وليس كل الأمهات ملائكة. ما الحل برأيك؟
أنا بدي بس بدي أحط على نقطة أنه ممكن أنه يكون الأب هو نفسه مش فاهم ابنه، يعني أنه رباه طفل، فهذا لما كبر الشاب صار الابن. أيوة. شاب، فلسه بنظر الأب أنه طفل. ماشي. فممكن أنه هو يخوضني على أمور أنا ما بدي إياها، أنا ما برغبها، وبده ياني أعملها بأسلوب ديكتاتوري، يعني أنه غصب عني وأنا ما برغبها، مثل مثلا أنه بده ياني أدرس بالجامعة مثلا طب وأنا ما بدي هذا التخصص، فبيجبرني على هذا الأمر. فهون هيك يعني خطأ الأب أنه ضيع مستقبلي، لأني أنا هون إذا أنا بدي أدرس طب وأنا ما بدي.
ممتاز. هذا واقع ترى موجود عند آلاف الشباب، في آلاف بدرسوا تخصصات لأنه إيش
أبوي بده إياها،
أبوي بده إياها. ليش؟ أبوه بده يشوف حاله أنه أبو الدكتور. ممتاز. ردة الفعل،
ردة الفعل انه لازم الاب يفهم انه ابنه صار شاب وانه ابنه عنده قرار انه يناقشه في هاي القرارات، يعني انه الاب لازم يفهم برضه ابنه ولازم يحاول انه يبني مستقبله معاه. طب مش بالاسلوب الدكتاتوري.
ممتاز. ردة فعل بدي انا، ما الذي تراه مثلا على سبيل المثال ردة فعل الولد كيف ينبغي ان تكون؟ تفضل اخ صالح. الله يكرمك يا اخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. صالح السودان. يعني اذا نظرنا الى جل الخطابات القرانيه والخطابات النبويه نرى انها تخاطب الابناء ولا تخاطب الاباء.
جميل.
حتى ان الله سبحانه وتعالى لم يطلب من الوالدين ان يبروا او ان يعتنوا باولادهم لانه تحصيل حاصل في داخلهم. ولكن طلب من الاولاد ان يعتنوا بوالديهم.
ايوه.
الان بننظر للمساله، وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما بالدنيا معروفه. اذا كان الوالدين مشركين انا مطالب بامر الهي ان اصاحبهما بالدنيا معروفه. فما بالك اذا كان الوالدين هم اصلا مسلمين. قطعا هي القضية تنازل من الأولاد. رغم أنف امرئ أدرك أبواه كبيرا ولم يدخل بهما الجنة. لا تقول لهما أف. فالقضية هي بذل الآن من الولد، صارت قطعا هي بذل من الأبناء تجاه الأولاد.
تصورك أنت كشاب الآن في هذه المرحلة العمرية الشباب، لا قدر لا قدر الله، مش عنك، ضع نفسك أمام شخص أبوه متجبر ظالم. أنا بدي أخصص تمام، بدي أحاول أوصل رسالة للناس كيف يتعامل معه. هل مثل ما مثلا إذا أخذ وجهة نظر إسلام ما بيصير يرد وخلص، بس زي ما بيقولوا ينتص عن عين اللي خلفوه ويسكت، ولا ماذا يفعل؟
هو إذا كان المنطلق ديني،
بعض الناس منطلق ديني، نعم،
هو إذا كان منطلقي في الحياة رضاء الله، إرضاء الله سبحانه وتعالى، لأن أنا أصلا أنا أبر والدي أصلا إيش؟ لأن الله طلب مني ذلك. الآن إذا كان المفروض عليه هو فيه مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى أنا لا أطيع، إذا كان فيه مخالفة لأمر
لا أطيع.
أما إذا كانت المسألة فيها تضحية وفيها طاعة لله سبحانه وتعالى وليس فيها معصية لله سبحانه وتعالى، فطاعة الوالدين وإن كانت على حساب سعادتي ومستقبلي لله سبحانه وتعالى قطعا هي الأولى.
جميل، الله يجزيك الخير ويكرمك. حدا بحب يضيف على نفس القضية؟ تفضل أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، محمد الحيصة. بس بالنسبة لموضوع أنه كيف أنه أقدر أقنع أبوي بفكرة أيوة. معينة،
الأب لا قدر الله مقصر معتدي ظالم، أو الأم كيف تعامل؟
ممكن شخصية الابن هي اللي يعني تلعب دور كبير بالموضوع هذا بالذات، ممكن أنه يناقشهم بال يعني بالحسنة يعني
أيوة.
يحاول أنه يؤثر فيهم بطريقة يعني حسنة يعني بشكل إيجابي، ما بيكون سلبي يعني، يحاول أنه يؤثر بهم بطريقة جيدة.
أنا الصحيح الله يجزيكم الخير، النقاط اللي ذكرتوها رائعة، كنت حابب نوصل لهذه النقطة بالذات، لا أخفيكم هذه بالذات. الآن بعض الناس، إحنا زي ما بقول دائما نقع بين بين الإفراط والتفريط، بعض الناس بيقول لك أنا حر، أنا كيان مستقل، هو ظالمني يتلقى اللي بيتلقاه، أهاني بهينه والعياذ بالله، شتمني بشتمه، تسبب لي في حرج أمام أصحابي لن أحترمه أمام أصحابه، وهذا طبعا قطعا على ظاهر النصوص قرأناها حرام قولا واحدا، لا يوجد عالم في الإسلام يقر هذا قولا واحدا. نأتي للنظر المقابل الآن، لأنه إحنا بدنا الإنصاف. في بعض الناس لما يستمعون إلى قوله تعالى اللي ذكرناه الآن يصلون لدرجة الخوف ويفهمون من هذه الآيات أنه يحرم علي أن أناقش والدي. بعض البنات يفهمن من هذه النصوص يحرم علي أن أحاور والدي وأقول لكم أنكم قد أخطأتا. هنا نصحح المفهوم. الآن الأب والأم إذا قصرا وظلما يؤثمان، لكن يحرم عليك أن تتسبب في الإذاية أو الوقاحة، لكن يجوز لك بل قد يجب عليك أن ترجعهما إلى الصواب لكن بالحسنة. طبعا إحنا الآن بناء على تفضل في أخ صالح، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو أمرني بشيء فيه معصية لا أطيعه، لكن لا أشتمه ولا أسبه ولا أصيح في وجهه. يا أبا الله يكرمك ويجزيك خير، سامحني طلبت مني كيت إلى آخره، بس اعذرني أنا ما بقدر أعمل هذا الحكي لأن مكانة الله عندي أهم منك، اعذرني يا أبا، حقك فوق راسي بس ما بقدر أعمل هذا الحكي. ها، على سبيل المثال جالس بين أهلك، عندك أخ متزوج، هذا الأخ يظلم في الكلام وراء ظهره من أمك وأبيك، وأنت جالس في البيت تسمع الكلام وراء ظهره ويعتدى عليه، فعل ما فعل قصر وأنت تعلم أنه ليس مقصرا، لأن الأب رأيه أن الابن مقصر وأنت تعلم ليس مقصر، يجب أن تدافع وإلا تؤثم. والدي نعم تؤثم، كما يقول العبارة، وربما قد تكون ممن يقال فيهم الساكت عن الحق شيطان أخرس. طب وحتى لو كان أبوه يتكلم، أبوك يتكلم شيء خطأ تعلم عكسه، لكن بالأدب. يا أبا الله يكرمك، يما الله يكرمك، أمي الله يكرمك ويجزيك الخير ويخلي لنا إياك ويجعل الجنة مأواك، الذي تفعلينه خطأ بكل أدب، الذي تفعلينه حرام. فرضا أمي لا تصلي، فرضا أمي من النوع التي إن جاءتها هدية من شخص أو من إنسان زارتها لا تقدر هذه الهدية، وإن لم تكن زي ما بيقولوا على قد المقام، مجرد ما أن تخرج الزائرة زي ما بيقولوا تنزل في ساحتها فتغتاب أو تنم أو إلى آخره، يا يما الله يكرمك، والله إني أحب لك الخير، هذا الذي تفعلينه قد يؤدي بك إلى جهنم، إن سكت فأنت تؤثم. فلنا نعمل تصحيح الخلل بين هذه وهذه. حاب أنتقل معكم لتساؤل في معنى مشهور جدا، أصله حديث صحيح موجود عند كثير من الناس، الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجة في سننه، أن أحد الأشخاص من الصحابة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أبي يريد أن يجتاح مالي، يعني عم يطلب مني إيش؟ مالي. فشو قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنت ومالك لأبيك. سمعت في هذا الحديث، يمكن حديث مشهور، كثير من الناس بيستشهدوا في هذا الحديث، أنت ومالك لأبيك. يا ترى لما نسمع مثل هذا الحديث صحيح بناء على اللي حكيناه، كيف يمكن أن نفهم هذا الحديث أنت ومالك لأبيك؟ هل حد عنده تصور عن معنى هذا الحديث؟ أو هل حدا سمع هذا الحديث وضايقه؟ وكيف فهمه مثلا؟ تفضل أخي.
أنا بالنسبة أسمع هذا الحديث هي من مجرد الوهلة الأولى هي يعني أنه بيعني لك أنه الشخص وأنه وماله هو ملك لأبوه، ولكن مش هيك معنى الحديث. الحديث معناه
طيب إنه بدنا إذا تكرمت أنت قصد رأيك مش هيك معنى الحديث، بدنا نعرف معنى الحديث لكن بعد الفاصل. أحبتنا في الله سوف نترككم لفاصل قصير نستمع إلى معنى هذا حسب رأي الأخ، فابقوا معنا وأهلا شباب. لقد عدنا إليكم أحبتنا في الله وما زلنا نتواصل حول قضية التعامل بين أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه، أنت ومالك لأبيك، فقلت ظاهره إنه أنت ومالك لأبيك، لكن كيف يمكن أن يفهم هذا الحديث؟
مفهومه هذا الحديث إنه أنت ومالك لأبيك، يعني إنه أنت يعني زي ما أبوك رباك وصرف عليك والأمور هاي، يعني أنت برضو إن الأب له حق عليك. يعني لازم انك انت تحسسه شويه بحنانك بمسؤوليتك، يعني مش المسؤوليه تجاهه ولكن هو واجب، يعني لازم زي ما انه صرف عليك ورباك طول هاي السنين الطويله انه انت لازم برضه تحسسه بالحنان وتعطيه، مش انه هو يمكن انه يكون الاب مش بحاجه لفلوسك يعني، ولكن انه انت لما تعطيه فلوس ممكن او انه تعطيه اي اشياء ماديه تانية انه بشوفها يعني قد الدنيا عنده، فهذا هو انا برايي انه معنى الحديث.
جميل، الله يجزيك خير. حدا تفضل اخ صالح.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو الحديث احنا اذا ركزنا بالقصه بتفاصيلها هو بيتكلم عن المال، لانه الاب جاي يشتكي بسبب المال، فقال انت نعم ومالك لابيك. هو قطعا يعني مش القضيه كانت يعني حرفيه النص انت ومالك لابيك، لانه نفس النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدا بنفسك فتصدق عليها فان فضل فلاهلك فان فضل فللناس اجمعين. الان بصفي معنى الحديث منتهى بر الوالدين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في هذا الحديث الى منتهى بر الوالدين. انت ومالك، احنا نتكلم عن المال، اذا هذا المال وانت بشخصك لابيك دلاله على بر الوالدين، والله اعلم.
تاكيد على موضوع بر الوالدين، ولا يفهم منه حرفيه الامر المطلق على انه انت لا قيمه لك لا الى اخره. في حدا عنده تصور عن هذا الحديث غير ذلك سمع شيء؟ تفضل اخ مراد.
بجوز هون يعني احيانا بنميز انه قد تكون الرساله جزء منها للابناء وجزء منها للاباء.
نعم،
جزء منها إلى الأبناء إنه أنت ومالك لأبيك ما توصل لمرحلة أن تتكبر على والدك.
أيوة،
إذا احتاجك
رسالة أخلاقية،
إذا احتاجك لا تتكبر عليه، لأنك أنت يعني أنت ظهرت إلى الدنيا السبب المباشر نعم هو الوالدين. الطريقة الأخرى إنه أيضا رسالة أتى للآباء إن هناك فرق ما بين ضمير النسبة وما بين ضمير الملكية. يعني إن صح أنت ومالك لأبيك كنسبة بس مش كملكية، هو مش حق، يعني هو مش عبارة عن فلوس كإنسان قصدي.
أيوة.
لكن مثلا أحيانا تسمع من بعض الأباء ابني وأنا حر فيه، بنتي وأنا حرة فيها، لأن أنت كونك أنجبته لا يعني أنه أصبح كيان. أيوة.
لم تتملكه يعني كملكيتك للأثاث.
يعني بجوز هون استخدم مثال إنجليزي. يعني بجوز بيكون بالإنجليزي أوضح، أنه يعني ممكن تحكي مثلا This is my son، بس ما بتحكي This son is mine كجزء من ملكياتك، يعني بتنسبه لنفسك، بس هو مش زي السيارة مثلا،
مش سلعة يعني.
هو مش مثل السيارة. الآن إذا الطفل أو الابن أو البنت شعر نفسه أنه هو من ممتلكات والده، هذا تنافى مع فطرته في الاستقلالية شوي.
جميل.
سيتمرد عليها بمزيد من الابتعاد.
لطيف، الله يجزيك.
أو سيعيش صراع داخلي.
وهو الله يكرمكم المعاني، أنتم عم تنطلقوا زي ما بقول من منطلق فكري عقلي نوصل للنتيجة قد يغيب عن كثير من الناس، انه بعض الاحيان بعض المعاني تؤخذ من حديث وتترك الاحاديث الاخرى في الباب نفسه، ومن بدهيات فهمنا لديننا انه ما ناخذ حكم نهائي من حديث واحد فيما فيه اكثر من حديث. هناك حديث ايضا رواه الامام الحاكم في المستدرك وهو صحيح، وايضا اكد على صحته الشيخ الالباني رحمه الله على انه ايضا على شرط الشيخين على انه رواية من روايات هذا الحديث أو حديث آخر فيه تكملة، قال أنت ومالك لأبيك إن كان محتاجا، بمعنى فيش شيء اسمه استعباد مطلق لأنه أبوك، احنا نصحح العلاقة، يعني بمعنى ينبغي أن هذا كل شيء لي. طبعا العلماء والفقهاء اتفقوا على أنه إذا كان الوالد محتاجا حاجة حقيقية والولد مقصر وعنده المال يجوز للأب أن يأكل ويشرب ويأخذ من مال ابنه دون استئذان، هذا متفق عليه. ها الآن بعد ذلك إذا في حاجة أقل من ذلك في كذا إلى آخره، في تمت الحاجة فله أن يأخذ، لكن هذا ليس معناه الأمر المطلق بالتحكم المطلق، بمعنى إنه الإبن كونه إبن حتى يدخل القبر لا كيان له ولا إرادة له، هذا يعارض أصل مفاهيم الإسلام، بدليل بعض الفقهاء وهم يناقشون هذه الأمور إيش قالوا؟ قالوا لو كان هذا صحيحا الإبن لو أنه توفي وكان أبوه موجودا وأمه موجود إخوته موجودين، الأب لن يرث الابن بشكل كامل دون الآخرين. قال إذا كان بعد موته لن يفعل هذا فكيف قبل موته له هذا الحق؟ يعني بالمنطق هذا غير مقبول. بمعنى هذه طبعا رسالة لمن؟ للآباء. احنا عم نحاول نعادل، نكون منصفين، نعطي رسالة للأبناء. الأبناء والبنات إياكم من أعظم المصائب عند الله سبحانه وتعالى أن تعتدوا على حقوق الآباء والأمهات. إن قصروا فبالحسنى، وإن استحقوا الإثم عند الله لا يجوز لي أن أعتدي على حقهم. هذه زي ما بيقول على قولة إخواننا المصريين، دي حاجة ودي حاجة. قد يثبت عندي 100% أن والدي ظالم والعياذ بالله، لا يجوز لي أن أعتدي على حقه، إثمه بينه وبين ربه ولا يجوز أن أعتدي على حقه. فلا نخلط بين إيش الأمرين. فهي رسالة للآباء والأمهات، بينكم وبين ربكم احذروا أن تؤثموا. فإن قصرتم في حق ربكم اعلموا أن الله الكريم قد حفظ لكم حقوقكم حتى ولو قصرتم، فمنع أولادكم من الاعتداء عليكم. وأنت أيها الابن وأنت أيها البنت اعلم أن أباك وأمك ينبغي أن يحترما حتى ولو قصر، فلا حق لك في الاعتداء عليهما. فإن سامحتهما فقد نلت الأجر والثواب مضاعفا، وإن اعتديت حتى لو قصر تقصيرهما بينه وبين ربهما ولا حق لك أن تعتدي عليهما. بتكون العلاقة إيش صح، والله أعلم. بقي معنا دقائق لنهاية الحلقة، حاب الآن أسمع بناء على هالدردشات السريعة جدا، بدنا نعطي فلاشات سريعة معاني برأيكم، طرق عملية سريعة جدا، كيف نصل نبتعد عما يسمى صراعا أو خلافا أو كذا إلى آخره، لمرحلة الوئام والود. طرق عملية، أنت الآن شاب تعاني بعض الأحيان يمكن من هذه المشكلة، أو لك أصدقاء يعانون، أعطيني برأيك حلول عملية نصل لمرحلة القرب، الود، الوئام، الفهم، وإن شاء الله تكون نصائح قبل أن نختم هذه الحلقة. تفضل أخي.
أقول للأباء جميعا، يا أبا اهتموا بحاجات أبنائكم، وأذكر في ذلك مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أبا عمير ما فعل النغير.
أيوة،
يعني هذا الاهتمام، يعني هذا الموقف. وفي موقف ثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كانت جارية تأخذ بيد جارية صغيرة وتطفيه شوارع المدينة. جميل. يعني أعطوا أبنائكم حقهم بالوقت وبالاستماع لهم،
إعطاء الحق والاستماع. جميل، الله يجزيك الخير. تفضل أخي كريم.
إنه رسالة موجهة إنه كمان يا دكتور للأبناء.
أيوة.
إنه من يعق الأباء، من يعق والده، إنه راح كمان العقاب مش يخذي، يعني ينحصر إنه بالآخرة، بالدنيا يجي ابن يعقه.
جميل،
عرفت كيف؟
صدقت. تصديق لكلامك، في مثل عند أحد الشعوب الإسلامية اطلعت عليه، بعض الشعوب الإسلامية من غير الشعوب العربية عندهم مثل بيقول لك إنه في عادة كانت عند هذا الشعب إنه كلما كبر الأب وأصبح عجوزا يأخذه ابنه في سلة على ظهره ويأخذه لأعلى الجبل فيرمي به. فأحد الآباء الذي أراد أن يفعل هذا مع الجد، بمعنى هو أبوه الكبير، ليرميه في السلة، أخذ معه ابنه ليساعده لرمي الجد باعتباره أصبح بدون فائدة، هذا عرف الشعب، فأخذه ليساعده، فذهب إلى أعلى الجبل، قبل أن يلقيه بالسلة أوقفه الابن، قال أبتي لو سمحت لا ترمه بالسلة، ارمه دون السلة. قال لما؟ قال أرجع السلة معك حتى أضعك بها حين تصل موصلة. يعني أنت عم تربينا على هذا الموضوع، يعني مش راح أكون أحسن منك راح أكون نسخة إيش عنك، بمعنى كما تدين تدان. جزاك الله خير. الآن إحنا تركيزا على موضوع حلول عملية، كيف نصل مرحلة الود والمئام. فلاشت، ما رأيكم نعطي بعض الأخوة ممن لم أتفضل؟ أخي
حمزة الشوابكة. دكتور، يعني لازم يكون في تفاهم وتسامح وود بين الابن مقابل الأب، نفس الشيء بمقابل الأب للابن،
تفاهم وود وتسامح،
لأنه أساس التربية هي أنا أعتبرها الأم والأب. يعني التربية قبل التعليم.
جميل، الله يجزيك الخير. على موضوع التفاهم والود والتسامح بدي أعطيه عنوان صغير كنت وضعته عندي على الورقة، موضوع التواصل. إيش التواصل بالشكل العام؟ فيه الود، فيه التسامح، فيه القبول، فيه الإعذار. أحد الأمثلة اللطيفة جدا اللي تعطينا من العهد النبوي من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الحديث يروي عبد الله بن عمر اللي هو ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، في الحديث الشهير جدا، حديث صحيح اللي رواه إمام البخاري، اللي هو حديث إنه عمر، عبد الله بن عمر يقول أخذني أبي، معنى الحديث، يوما معه في مجلس، لاحظوا مجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيه الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يلي، قال إن شجرة من الشجر لا يسقط ورقها، مثلها مثل المؤمن، حدثوني ما هي. زي ما بيقولوا احنا بلغتنا النبي صلى الله عليه وسلم يستحث فهمهم وذاكرتهم، يسألهم ليثبت معلومة، سألهم سؤال زي حزيرة بلغتنا احنا الآن، احذروا ايش هي هذه الشجرة، ان شجرة من الشجر لا يسقط شجرها مثلها مثل المؤمن. قال فخاض الناس، عبد الله بن عمر وكان غلاما صغيرا، قال فخاض الناس في شجر البوادي، يا رسول الله شجرة فلانية، لا شجرة فلانية، عبد الله بن عمر وكان أصغرهم سنا، قال فخطر في خاطري أنها النخلة فاستحييت أن أتحدث، قال يعني أدركت أنها إيش النخلة وكنت أصغر الناس فما أتحدث. قال فلما خرجنا حدثت أبي، قلت يا أبي اللي هو عمر الخطاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنها النخلة، فعبد الله بن عمر بيقول لعمر رضي الله عنه لما خرجوا قال إني يعني خطر ببالي أنها النخلة لكني استحييت، قال والله يا عبد الله لو أنك قلتها لكان هذا أحب إلي من كذا وكذا، يعني يقول لغتنا العامية لو طلعت منك هالكلمة وفشيت قلبي هيك رفعت راسي فيك أحسن لي من الدنيا وما فيها. هذا رواه البخاري. موطن الشاهد، انظر إلى هذا الرجل العظيم عمر يأخذ ابنه من التواصل الآن معه ليجلس مجلس كبار الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما بيتركه يتربى وين؟ يقول لك إيش؟ تخلي الشارع يربي. معنى التواصل، التفاهم، الود، الشورى، الحكاها أحد الإخوة قبل قليل، غير ذلك حلول عملية سريعة للوصول إلى نعم العلاقة السليمة من الود والرحمة.
في طريقة حل اللي هي دارجة موجودة عندنا بالمجتمع تبعنا، نعم. اللي هي الآباء بنزلوا لمستوى عقول أبنائهم، هي موجودة يعني كثير موجودة، بنزلوا بخلوهم يسووا براسهم حتى يعرفوا شو هو الغلط. يعني الأب مستوى عقله أكبر من مستوى عقل الابن، بس في بعض الأحيان بيضطر إنه ينزل لمستوى عقل
إيجابي أنت
بالطريقة الإيجابية،
يعني إنه يراعي على ظرفه،
نعم من طرق الحلول اللي هو ينزل لمستوى عقل ابنه ويشاركه ويشوف شو بده شو بده يعمل حتى يبين له الخطأ اللي هو إيش بده يصير له.
أنت الآن يعني زي بقوله وضحته، هو مش ينزل بمعنى يتركه يفعل ما يريد، لكن يكون معه إيش
ينزل، نعم نعم
يوجهه
أيوة عشان يبين له شو هو الخطأ، حتى يبين له ان انت ابني خطا، انا نزلت لمستواك وفرجيتك شو هو الصحيح.
لطيف. نعم. هذا يعطي المحبه،
نعم
من الادنى للاعلى
نعم بالضبط، والمشاوره وروح التسامح بين الابناء والاباء.
لطيف، الله نعم. يجزيكم الخير. نرجع للمنطق هنا في الدقائق الباقيه، احد حاب يضيف اي اضافه هنا؟ تفضل. نعم.
يعني بصراحه معظم الناس طريقه التربيه نفسها تلجا نعم. للتكرار. ولهذا السبب يعني يتم إعادة تدوير، نعمل ريسايكلينج نفس المشاكل القديمة. نعم. لكل جيل، يعني كيف الشخص تربى بحاول يطلع ابن أولاده زيه.
نعم.
بشكل من أشكال الأنانية اللي هو الواحد بيكون وصل نفسه رسالة إن أنا أحسن إنسان موجود في الدنيا وبدي أولادي يطلعوا زيي تماماً.
أيوة.
فكيف مثلا أنا والدي كان يضربني فأنا بضربك عشان تطلع زلمة. طب هذا يعني بالضرورة إنه والدك كان لما يضربك إنه هذا صح أفضل شيء ممكن يعني.
نعم.
فايضا الاباء بحاجه انهم مثلا ينوعوا طرق التربيه، الاباء بحاجه انهم يقراوا كتب في التربيه.
لطيف.
التحقوا دورات في التربيه، كيف نعم. تربي ابنائك. يعني علي بن ابي طالب عندما قال ربوا ابنائكم لزمان غير زمانكم، خصوصا في زماننا الفجوه،
هذا ترى عنوان الحلقه، زماني غير زمان ابي لو تعيد العباره، عباره علي
ربوا ابنائكم لزمان غير زمانكم. لانه الان مثلا ممكن الاباء ما يتخيلوا هذه المعلومه، لكن اللي هو زمن التضاعف المعرفي في وقتنا الآن حوالي 9 أشهر. كل 9 أشهر الكم المعرفي الموجود في العالم يتضاعف كل 9 أشهر.
وهذا يعني مصطلح علي بن أبي طالب، قال ربوا أولادكم على غير ما تربيتم عليه فأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم، اللي هو تهيئتهم لما سيأتي.
فيعني مثلا مش ضروري انه مثلا اذا الابن كان عمره 16 سنه 17 سنه بدي خلوي يطلع فيه يحكي خلوي 16 سنه وبدك خلوي عندك بزنس عندك شركات. ممكن لانه هو لو دخل الى عالم الصغار سيكتشف انه مثلا في سن 16 17 اصبح الخلوي شيء عادي.
جميل.
ولا يعني بالضروره لازم يكون عندك شركه عشان يكون عندك خلوي. الان بامكانه يراقبه، بامكانه يضبط الموضوع. نقطة يمكن أهم يعني
إذا نحكيها باختصار
طيب بسرعة شديد جدا، إنه أن اللي يتذكر من خلال علم النفس من خلال علم الاجتماع إنه حوالي 90% من شخصية الطفل تتكون تحت سن 7 سنوات. كن قدوة لولدك بسلوكك أفضل من أن تقول له افعل كذا ولا تفعل كذا.
الله يجزيك خير ويكرمك. ونقطة أخيرة بذكرها بشكل عام وصعب أن نفصل فيها، ترسيخ ووضوح وتطبيق فلسفة الحقوق والواجبات. كثير منا تحدث عن الحقوق، حقوق الإنسان، حقوق الأمهات، حقوق الوالدين، حقوق الأبناء، بس بنفس الوقت نفس الذي يتحدث عن الحق يغفل أن يتحدث عن الواجب. فإذا تعاملنا فلسفة الحقوق والواجبات في الوقت نفسه من الكبار ومن الصغار أيضا نصل إلى مرحلة رائعة جدا. جزاكم الله خير أخو هنا في الاستوديو، وجزاكم الله خير جميعا أحبتنا عبر الشاشة أينما كنتم وحيثما حللتم. زماني وزمان أبي، حاولنا أن نذلل بعض المفاهيم، أن نلملم شعث بعض المفاهيم الخاطئة حول العلاقة بين الآباء والأبناء، والتي ينبغي ألا تكون إلا على الود والرحمة والتراحم والسكن، لعلنا بهذه نصل إلى مرضات ربنا جل في علاه، اللهم آمين. زماني وزمان أبي، وأهلا شباب بهذه الكلمات. نختم، كان معكم أمجد قرشة، وهو يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.